بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتحدثنا بالأمس عن مقدمة تشتمل على أمرين: الأول في ذكر بعض النماذج من حال السلف رضي الله تعالى عنهم في تورعهم في الكلام في التفسير، والأمر الآخر في ذكر بعض القواعد التي لها تعلق مباشر بموضوعنا هذا. وبعد ذلك ذكرت بعض التعريفات: الإعجاز العلمي والتفسير العلمي والفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي، وذكرت عند ذكر القواعد نماذج من تلاعب بعض طوائف أهل البدع في تفسير القرآن. ولربما ظن بعض الإخوان أن تلك النماذج تعني الحديث عن أهل الإعجاز العلمي، وليس هذا هو المراد. والكلام الذي كنت أذكره بالأمس كنت دائما أقول وأقصد ما أقول، أقول الغالب كثير منهم بعضهم، ولم أعمم في الحكم. وذكرت لكم أنني سأذكر بعض القواعد، ثم بعد ذلك نستعرض هذه الأشياء ونستخرج الحكم عليها، ولم نصل إلى ذلك بعد، ولا أريد أن أستعجل، لكن حتى تنجلي الصورة لبعض الإخوان الذين ظنوا أني كنت بالأمس في ذكر تلاعب تلك الطوائف في القرآن أنني أقصد أهل الإعجاز العلمي هكذا برمتهم، ليس هذا هو المعنى، لا أقصد ذلك، وهم ليسوا على وسيرة واحدة، والذين يتكلمون في هذه الموضوعات كلامهم في غاية التباين، وسترون هذا بإذن الله عز وجل، وحتى تعرف ما سأصل إليه، وإن كنت لا أحب أن أستعجل، أنا ممن يعتقد صحة الإعجاز العلمي، مع أني سأسوق لكم مجموعة من أقوال علماء معاصرين وغير معاصرين وكتاب وأدباء وغير ذلك ممن شنوا حملة شعواء على أصحاب التفسير العلمي والإعجاز العلمي، ومنهم كتاب وعلماء تعرفونهم جيدا، وسأذكر كلامهم. فهم يرون رد هذا من أوله إلى آخره، ومن الناس من فتح الباب على مصراعيه، أنا أقول التوسط والاعتدال في الأمور، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والإنسان كما قلت بالأمس يجب أن يتكلم بعلم وعدل. سأذكر أمثلة كثيرة، منها ما أستطيع أن أقول إنه معنى صحيح، ومنها ما أستطيع أن أقول لربما ممكن الآية تحتمله، ولكن لا نجزم بصحته، ولا نجزم أيضا برده وخطأه. هذه النتيجة التي كنت أريد أن أصل إليها في النهاية، ولكن لربما فهم بعض الإخوان من كلامي على بعض الطوائف التي تلاعبت بالقرآن أن المقصود هو أصحاب الإعجاز العلمي أو التفسير العلمي، ليس ذلك مرادا. على كل حال، ما كنت أنوي ذكر هذا الشيء النتيجة، لأنني كنت أريد أن نصل إليها جميعا من خلال ما نعرض من هذا وهذا، ثم نتناقش سويا ونناقش هذه الأشياء التي أعرضها عليكم بناء على القواعد السابقة وبناء على موقف السلف الذي ذكرت لكم طرفا منه، ثم بعد ذلك نخرج بالنتيجة. لكن حتى لا يظن ظان شيئا آخر، نبهت هذا التنبيه. نبدأ نكمل حديثنا الذي بدأناه بالأمس. القضية الثانية: هل لهذا التفسير العلمي؟ ودعونا نتحدث عن التفسير العلمي، لأن الإعجاز العلمي هو جزء من التفسير العلمي، فإذا قلنا التفسير العلمي دخل فيه الإعجاز العلمي. هل للمشتغلين من المعاصرين بالتفسير العلمي، هل لهم سلف؟ هل لهم جذور؟ هل تكلم أحد من العلماء على هذه القضايا من السابقين من المتقدمين؟ وكلامهم كيف نقيمه وهل لقي قبولا وتسليما عند علماء آخرين، أم أنهم ناقشوه أو اعترضوا عليه أو قبلوا بعضه وردوا بعضه؟ هذه القضية ليست جديدة، بل هي قديمة، مضى عليها قرون متطاولة، ونستطيع أن نقول بكل اطمئنان إنها كانت موجودة عند بعض الكاتبين والمؤلفين قبل عصر النهضة في أوروبا، وجدت عند المسلمين في وقت قيام حضارتهم، وأوروبا كانت تعيش فيما يسمى بعصور الظلمات. هكذا كان الأمر حينما ترجمت كتب اليونان إلى المسلمين في عهد المأمون، تلقف هذه الكتب، وهي كتب متنوعة في الفلسفة والمنطق والفلك وما إلى ذلك، ومنها أشياء تتعلق بالطب. فالحاصل أن هؤلاء الذين تلقفوها منها أشياء مقبولة وصحيحة، ومنها أشياء فاسدة كالفلسفة والمنطق اليوناني وما إلى ذلك، فأخذوها وترجموها، ثم ذاعت وانتشرت كما أشرت بالأمس. وجاء من يقول بأن العالم لا يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يتحقق من هذه العلوم، علوم الكلامية والمنطق، وجاء من يقول لا يوثق بعلم من لم يتحقق من هذه العلوم، ولا يمكن أن يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يحصلها. فاستفز ذلك العلماء، فصاروا يتسارعون على أخذ هذه العلوم ودراستها، وأدخلوها في تصانيفهم، في أصول الفقه، في التفسير، في شروح الحديث، وفي مصطلح الحديث والبلاغة والنحو وما إلى ذلك. ولذلك تجدون صعوبة في هذه العلوم. لماذا هذه الصعوبة؟ لأنها تشتمل على مصطلحات مأخوذة من كتب اليونان، حينما يقال السبر والتقسيم، حينما يقال القضية الحملية، حينما تذكر الجنس البعيد والجنس القريب والفصل والخاصة والرسم، هذا الكلام كله تجدونه في كتب في أصول الفقه، وتجدون بعضه في البلاغة، وتجدون في النحو وما إلى ذلك. كلامهم على المبتدأ والخبر تجدون في بعضه أشياء هي في الواقع من علم المنطق. فصارت هذه العلوم صعبة، صار النحو صعبا لا يحبه الطلاب، صارت البلاغة مغاليق، وصار أصول الفقه من أصعب العلوم، بينما هي علوم ميسرة وسهلة ولم تبلغ إلى هذا الحد. إذا نظرنا إلى المتقدمين الذين تلقفوا كثيرا من هذه الأشياء وأدخلوها في كتبهم، سواء أدخلوها على سبيل القبول حينما تعرض آية في كتاب الله عز وجل مثلا تتحدث عن الفلك، تتحدث عن القمر والشمس، والشمس تجري لمستقر لها، يأتون ويذكرون ما عندهم من هذه الأشياء في هذا الموضع. كثير من هؤلاء كانوا حينما يعرضونها يعرضونها على أنها تابعة لكتاب الله عز وجل، وأن القرآن أصل في هذا الباب، وأن هذه مما تكشف عن معناه وتزيده إيضاحا، فأدخلوا فيه أشياء لا حاجة إليها. وحينما نقول أيها الإخوان لا حاجة إليها، لا نقصد أننا لسنا بحاجة إلى علم الفيزياء أو الرياضيات أو الجبر أو الهندسة أو بعض علوم الفلك المفيدة للمسلمين، لا نقصد هذا، لكن نقول لا حاجة إليها لفهم القرآن، هذا هو المراد. وإلا فيجب على المسلمين أن يتعلموا هذه العلوم وأن يحصلوها، العلوم النافعة، وأن يحصلوها، وأن ذلك من فروض الكفايات. تأثم الأمة، كل قادر مؤهل على تحصيلها يأثم إن وجد العجز عند المسلمين في شيء من هذه العلوم. ولا يمكن أن تبنى حضارتهم إلا باجتماع أمرين: عمارة الدنيا بهذه الأشياء، العلوم التي تكون أسباب القوة، والأمر الآخر وهو القيام بأمر الله تبارك وتعالى واتباع شرعه والارتباط به والركون إليه. لا بد من الأمرين، مهما تدين الناس وصلحت أحوالهم مع الله عز وجل، لا يمكن أن تقوم لهم قائمة في الدنيا وعمارة وحضارة ما لم يأخذوا بهذه العلوم، هذا أمر مفروغ منه. وأرى أن من الحاجة أن أذكره، لأنه يبدو أن بعض الإخوان فهموا أننا نريد من الناس أن يعودوا إلى عصور الجمال والبغال ويترك هذه العلوم. لا أحد يقول بهذا، لا أعرف مخلوقا يقول بهذا. لكن هل هذه العلوم ضرورية لفهم القرآن؟ الجواب لا. لا، لو كانت ضرورية حصلت مشكلات لا تخفى على كل حال، لأن القرآن كما قلنا هذه الشريعة أمية، وخاطب الله عز وجل الناس بها بخطاب سهل واضح. ولهذا تجدون حتى الأمثلة في القرآن أو نعيم الجنة حينما يذكر الأعناب ويذكر الأشياء المدركة عندهم في بيئتهم، ما يذكر الكمثرى ولا يذكر اللوز ولا يذكر الأشياء الثمار التي لا توجد في بيئة المخاطبين. وحينما ذكر الدواب وعجائب خلق الله فيها ذكر الجمل لأنه يحيط، لم يذكر الفيل مع أنه أضخم من الجمل، فذكر لهم شيئا يتصل ببيئتهم، حيث إن هؤلاء هم حملة الرسالة ينقلونها إلى العالمين إذا فهموها فهما صحيحا. فالحاصل جاء من العلماء من قال بأن القرآن يحوي علوم المتقدمين والمتأخرين، يحوي علوم الأولين والآخرين، مثل الغزالي المتوفى سنة 505 للهجرة، نقل عن بعض أهل العلم، ذكر هذا في الإحياء، ذكره في كتاب آخر له اسمه جواهر القرآن. يقول ليس الغزالي وإنما من ينقل عنه الغزالي، يقول إن القرآن يحوي 77,000 علم و200 علم، صحيح؟ 77,000 علم و200 علم، 77,200 من العلوم يقول موجودة في القرآن، إذ كل كلمة علم، ثم يتضاعف ذلك 4 أضعاف، إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلح. لماذا يقولون هذا الكلام؟ بناء على بعض الأخبار الواهية التي لا تثبت أن كل كلمة لها حد ومطلع وظهر وباطن. إذن المعاني ضربها بأربعة، كلمات القرآن ضرب 4، ويطلع عندك النتيجة في معاني القرآن والعلوم التي يمكن أن تستخرج من القرآن. هكذا قال. وفي كتابه جواهر القرآن عقد فصلا لكيفية انشعاب سائر العلوم من القرآن، وذكر علم الطب والنجوم وهيئة العالم وهيئة بدن الحيوان وتشريح أعضائه وعلم السحر. لاحظ بعض المفسرين لما تكلم على قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين يعلمون الناس السحر، كتب كتابة تصلح كتابا مستقلا في كتاب التفسير يعلم فيه السحر أو يذكر فيه تفاصيل السحر، ويعتبر عن هذا أنه يشرح آله، يصلح أن يكون كتابا مستقلا يقول علم السحر وعلم الطل الإثمات وغير ذلك. وقد ذكر هذا أيضا تلميذه أبو بكر بن العربي أو ألمح إليه المتوفى سنة 543 في كتابه قانون التأويل، وقانون التأويل هذا ذكر فيه رحلته للمشرق وذكر لقيه لأبي حامد الغزالي. جاء الرازي المتوفى سنة 660 للهجرة وألف كتابه الكبير مفاتيح الغيب، وبدأ يطبق ذلك عمليا، يتكلم على الآيات بكلام حينما تمر على آية مثلا والشمس تجري لمستقر لها كأنك تقرأ في كتاب متخصص في علم الفلك، كتابات لربما لا يفهمها إلا أهل الاختصاص. مثلا في قول الله تبارك وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، بدأ يتكلم عن أن هذا يلزم منه أن تكون الأرض ساكنة، وبدأ يعلل هذا، كان يعتقد أن الأرض ساكنة وبدأ يعلل هذا و يذكر بعض التبريرات وما يرى أنه أدلة. تحدث أيضا عن علم الفلك وترتيب الأفلاك ومعرفتها ومقادير الحركات، كما تكلم على حركة الشمس وحصول الليل والنهار وعلى حركة جميع الأفلاك عند قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، وكذا عند قوله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. جاء رجل آخر اسمه أبو الفضل أو ابن أبي الفضل المرسي متوفى سنة 655 للهجرة، وقال أيضا بأن القرآن يحوي علوم الأولين والآخرين، قال إنه احتوى على علم الطب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة وعلم النجوم وعلم الآثار، ثم بدأ يتكلم على بعض الآيات. ثم جاء السيوطي المتوفى سنة
إحدى عشر وتسعمائة، وذكر هذه القضايا وأكد عليها في ثلاثة كتب: في كتاب الإتقان وهو خزانة علوم القرآن ذكر هذا فيه، وفي كتاب معترك الأقران، وفي أيضا الإكليل في استنباط التنزيل، وبدأ يطبق هذه الأشياء. يقول مثلا الطب مداره على حفظ الصحة واستحكام القوة، وبدأ يتكلم عن وجود الطب في القرآن، وعلم الهيئة بدأ يتكلم عليها، علم الجبر وأنه مأخوذ من أوائل السور الحروف المقطعة، وأن كل حرف يدل على رمز، ثم بدأ يأخذ منه علم النجامة، وتكلم عن الهندسة وأنها موجودة في القرآن، وأن القرآن اشتمل على علم الهندسة، وذكر مثالا لذلك في قوله تبارك وتعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، قال فإن فيه قاعدة هندسية وهي أن الشكل المثلث لا ظل له. الآن الآية الله عز وجل يقول عن أهل النار: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر، ويتحدث عن نظرية هندسية تتعلق بالمثلث. وعلى كل حال السيوطي كان ينطلق من قوله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومن قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وتحمس لمثل هذا النوع. السيوطي متأخر، الفترة التي جاءت بعده تعتبر فترة ركود في التأليف وركود في كل شيء، ثم جاء العصر الحديث، جاءت فترة الانبهار بالحضارة الغربية ومعطياتها في أوائل البعثات، وذلك حينما ذهبت البعثات في مصر الواحدة تلو الأخرى في أوائل القرن الثالث عشر الهجري، وتعرفون ما حصل هناك حينما كانت البعثات تذهب ومعها مرشد ديني كرفاعة الطهطاوي، فينقلب المرشد مثل رفاعة الطهطاوي فيدرس في فرنسا اللغة الفرنسية ويدرس مع البعثة، ثم يرجع في حال تعرفونها، يرجع وهو ينتقد كل شيء مما عليه الناس، وينتقد الحجاب ويرى نزع الحجاب ويرى الأخذ بما عليه الحضارة الفرنسية أو الأوروبية في كل شيء من الأشياء، بل إنه تكلم على أشياء غريبة جدا. تكلم عن مثلا حينما ذهب هناك تكلم عن الرقص، يقول في المشرق يعتبر عيبا لكنه في فرنسا شيء آخر، ليس فيه أي شيء من العيب ولا فيه ما يدنس الأفكار والأخلاق والعرض والشرف، إنما هي توازن في الحركات فقط، وليس فيه أي غضاضة، وأي امرأة تدعوها وتستضيفها وتعمل لها وليمة أو عشاء أو نحو ذلك هي تراقصك، ثم يدعوها الآخرون في كل يوم يدعوها واحد ثم يراقصها، ويرون أن ذلك من باب الموازنة في الحركات فقط وليس كالرقص المصري. هذا الآن شيخ الحملة أو شيخ البعثة التي ذهبت إلى فرنسا، رجع، هم ما رجعوا يقولون هذا الكلام، وألف كتبا تعرفونها. جاء الطبيب محمد بن أحمد الإسكندراني المتوفى سنة 1306 للهجرة، وألف كتابا اسمه كشف الأسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق بالأجرام السماوية والأرضية والحيوانات والنباتات والجواهر المعدنية، هذا عنوان الآن الكتاب. جاء وذكر أشياء كثيرة مما يتعلق بالتفسير العلمي. جمال الدين الأفغاني أول ما جاء، وهو شخصية تعرفونها، شخصية غامضة جاءت من المشرق ولربما من إيران، وتلقب بالأفغاني وليس بأفغاني، ثم جاء إلى مصر وهي محط أو المحطة الثقافية في البلاد الإسلامية وفيها الأزهر، وكان الناس يعلمون بالطريقة المعهودة التي تخرج فيها العلماء في النحو والقراءات والأصول والتفسير وغيره. فجاء جمال الدين الأفغاني وصار يطرح طرحا جديدا، فالتف حوله طائفة من طلاب الأزهر وكل جديد يستهوي، فعلى كل حال بدأ يطرح لهم أشياء جديدة، وبدأ يطرح لهم أشياء تتعلق بالتفسير العلمي، ويأخذ أشياء مما يقوله أو من معطيات الحضارة المعاصرة ويربطه بالقرآن. جمال الدين الأفغاني متوفى سنة 1315، وكان من أبرز تلامذته الذين تخرجوا على يده محمد عبده. جاء عبد الرحمن الكواكبي متوفى سنة 1320 للهجرة، وألف كتابا اسمه قبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، ويشير بهذا العنوان إلى الذين يعارضون هذه الأشياء ويجمدون على النمط القديم، وذلك في نظره من الاستبداد والاستعباد. وصف القرآن بأنه شمس العلوم وكنز الحكم، ذكر أشياء كثيرة، حاول أن يربط بين الآيات القرآنية وبين ما ظهر في أواخر القرن 13 الميلادي من علوم ونظريات. الشيخ محمد عبده وجدت عنده هذه الأشياء، لكنه كان يدعو إلى شيء من التريث والتأدب مع القرآن وعدم زج الآيات القرآنية في كل نظرية لم تثبت. هذا من الناحية النظرية، لكن سترون كيف فسر بعض الآيات. كذلك مصطفى صادق الرافعي في كتابه إعجاز القرآن يميل إلى هذا، توفى سنة 1356 للهجرة. هذه جذور هذه المدرسة التي تشتغل بالتفسير العلمي. ثالثا، ما هي بواعث هؤلاء؟ لماذا فعلوا ذلك؟ كما قلنا، الأمة مرت بمرحلة انبهار، عقبتها مرحلة استعمار، كرس فيها المستعمر طاقته وجهده على تغريب الأمة ودحرها وتحطيم معنوياتها وتحطيم كل ما هو قائم مما يصلح أن ينتفع به أو يبنى منه حضارة. حطم أخلاقها، حطم عقائدها، أراد أن يمسخهم في شخصيته وأن يذوبون في أحضانه. هذا الذي كرسه الاستعمار. حينما خرج من بلاد المسلمين ماذا فعل؟ ما هي الحضارة التي أقامها؟ لا شيء، إنما حطمهم وابتزهم إلى النخاع. كانت بعثات تذهب هناك، تذهب بكميات هائلة، وجدت مدارس الإرساليات التنصيرية في بلاد المسلمين في الشام وفي غيرها، في تركيا، في مصر، في أندونيسيا، في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين. فخرجت الكثيرين ممن يفكرون بعقولهم. في هذه المرحلة بدأ يتحرك بعض الغيورين، وأرادوا أن يعيدوا الأمل في نفوس المسلمين الذين تحطمت نفوسهم، ليقولوا لهم إن هذه الحضارة التي انبهرتم بها إنها موجودة في القرآن، وإن في القرآن من الآيات والنصوص ما يدل على هذه المكتشفات التي ننظر إليها. ونحن في تصنيفهم في طائفة المتفرجين الذين لا يسمعون عنها إلا بعد تطاول السنين، لا يسمعون عنها حتى حينما تصدر أو تنتجها أبحاثهم وأفكارهم، فليس لنا منها إلا السماع بعد أزمنة متطاولة. فأرادوا أن يقولوا لهم: لا، أنتم إن لم تستطيعوا اكتشاف هذه الأشياء أيها المسلمون، ولكنكم في الواقع تجدونها مرصودة في كتاب الله عز وجل، دل عليها قبل أكثر من 14 قرنا. انطلقوا من هذا المنطلق، وأرادوا أيضا جذب غير المسلمين إلى الإسلام وبالذات الغربيين. يعني أرادوا أن يقولوا للمسلمين: لا تنزعجوا، لا تتشككوا في كتابكم، لا تتخلوا عن دينكم، هذا القرآن يحتوي على هذه الأشياء، وأنتم أيها الغرب الذين امتلأتم غرورا من اكتشاف هذه الأمور هي موجودة عندنا في كتابنا. فهذه دعوة لهم إلى الإسلام. قالوا: هذا هو عصر المكتشفات وعصر العلم وعصر التكنولوجيا، فينبغي أن نبرز جانبا من جوانب الإعجاز لهؤلاء الناس الذين لا يفقهون فصاحته وبلاغته لعجمتهم. وكذلك العرب، فإن ألسنتهم قد تكدرت وتغيرت. قالوا: نبرز لهم جانبا، وجوانب الإعجاز كثيرة جدا، الصحيح أنه لا يقتصر على جانب واحد، نبرز لهم جانب الإعجاز العلمي. وهم بين متوسع في هذا للغاية وبين مقل، يتفاوتون غاية التفاوت. منهم من حول كتابه في التفسير إلى شيء آخر، حتى قال عنه بعض أهل العلم، قال: فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل شيء إلا التفسير، كما سيأتي في بعض الأمثلة. جاء من يقول: نريد أن نقرب إلى أصحاب هؤلاء أهل الحضارة المادية الذين لا يؤمنون بالغيب، نقرب لهم حقائق القرآن. فجاء من يقول بأن كما سيأتي بأن الجن هي عبارة عن ما في جن، الملائكة هي الأرواح الطيبة أو المعاني الطيبة أو شيء من هذا القبيل، والجن هي الشر الموجود أو شيء من هذا القبيل. وجاء من يقول بأن الطير الأبابيل هي الميكروبات، ترميهم بحجارة من سجيل، هو الطين اللي يعلق بأرجل البعوض من المستنقعات فيسقط على هؤلاء فتصيبهم الميكروبات، ترميهم بحجارة من سجيل، حجارة من سجيل، هذا الطير الأبابيل هي الميكروبات، ومن تلطف قليلا قال هي البعوض يحمل بأرجله من طين المستنقعات. لماذا؟ قال لأن هؤلاء الغربيين لا يؤمنون بالغيب. طيب الذين شاهدوا هذه الآية، الله عز وجل حينما أنزلها قريش يعرفون هذا، ومنهم من عاصره، فما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أين أصحاب الفيل وأين الطير الأبابيل؟ لو كان ذلك غير صحيح لسارعوا إلى إنكاره، وهم أحرص ما يكونون على تكذيب القرآن وإبطاله. أضف إلى ذلك ما كان يشعر به كثير من المسلمين، ومنهم بعض من كان يتكلم على هذه الأشياء ما يشعرون به من الهزيمة الداخلية، فتكلفوا وحمل القرآن على أشياء لا يجوز أن يحمل عليها كما سترون، ولذلك جعلوا القرآن في أغلبهم وعامتهم جعلوه تابعا لهذه النظريات. يعني تجد يتكلم عن النظرية على أنها قضية مسلمة، ثم يأتي بالنص القرآني على أنه تابع لها، لا أن يجعل النص أصل ويجعل النظرية تابعة له. أضف إلى ذلك سوء فهم طبيعة القرآن، كما قلت لكم أمس، الذي يقول بأن القرآن لم يشتمل على الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلوم الذرة فإنه لا يصلح لعصرنا هذا، يقول ذلك من باب التأكيد أن القرآن مشتمل على هذه الأشياء جميعا، فهؤلاء ما فهموا طبيعة القرآن والأمر الذي أنزله الله عز وجل من أجله، فوقعوا فيما وقعوا فيه. إذن البوادر التي كانت عندهم، البواعث، كانت بواعث طيبة، قصدها حفظ المسلمين وأيضا دعوة هؤلاء الكفار، لكن ليس كل مجتهد مصيب، فوقع في ذلك أشياء كثيرة مما سترون. رابعا، قبل أن أصدر حكما، وإن كنت استعجلتموني في ذكر ما أظنه أقرب في هذا الموضوع، لكن دعونا نتسلسل كما خططنا أولا. رابعا، أقوال العلماء والباحثين في هذا النوع، ما رأيهم فيه قديما وحديثا؟ هؤلاء يمكن أن نجعلهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول الممانعون، المعارضون، الذين يردون ذلك ويشنعون على أصحابه، وهؤلاء كثير جدا، وعلى رأسهم الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، فكان ينكر ويشدد النكير على هؤلاء الذين نسبوا إلى القرآن كل علم. تذكروا الكلام اللي بالأمس في القواعد، وقلنا يبنى على ذلك بيان خطأ من نسبوا إلى القرآن كل علم، ومنهم الذين نسبوا إليه كل علم كما مر بنا قبل قليل في كلام غزالي وفي كلام ابن العربي وفي كلام المرسي ومن جاء بعدهم ووافقهم على ذلك. فالشاطبي كان يشدد على هؤلاء ويبين أن ذلك ليس بصحيح، وأن هؤلاء تجاوزوا في الدعوة على القرآن، تجاوزوا الحدود وأضافوا إليه كل العلوم من علوم الطبيعيات والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها، ثم بدأ يتكلم على أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف في القرآن وبعلومه وما أودع فيه، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى سوى ما تقدم وما ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام الآخرة وما يلي ذلك، ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة. يقول السلف ما خاضوا فيه، وهم أبصر الأمة وأعلم الأمة، إذن لا يجوز لنا أن نخوض فيه. طبعا هذا الكلام قد لا نسلم به على أطلاقه، لكن هكذا قال الشاطبي رحمه الله، بل الشاطبي رحمه الله يقول أكثر من هذا. الشاطبي كان يرى أن لا يتشاغل باللطائف وإن كانت صحيحة، لطائف في المعاني، لطائف بلاغية، نكات في المعاني لطيفة، استخرج تنبط، يقول لا، يبين المعنى الأصلي ولا يشغل الناس بهذه المعاني الدقيقة واللطائف والنكات البلاغية، يقول لأنها تشغل عن المقصود الذي نزل من أجله القرآن. نقول التوسط، نعم، الذين أغرقوا في ذكر اللطائف حتى إنك إذا قرأت كلامهم في التفسير يضيع عليك المعنى الأصلي الذي نزلت الآية من أجله، نقول هذا غير صحيح، نحن يمكن أن نجمع بين هذا وهذا، فنذكر المعنى الأصلي ونؤكد عليه، نقول الآية دلت على كذا وكذا وكذا، ويستخرج منها كذا وكذا وكذا وكذا، فنجمع بين البيانين، البيان المجمل والبيان المفصل. هذا ما أظنه أقرب في هذه القضية رحمه الله. والشاطبي له رأي يشدد فيه على كل حال، ليس في التفسير العلمي بل حتى في هذه اللطائف، ممن كانوا يجمعون على أصحاب التفسير العلمي الشيخ محمد شلتوت رحمه الله، تكلم على هؤلاء وقال إن هؤلاء المثقفين الذين أخذوا بطرف من العلم الحديث وتلقنوا أو تلقفوا شيئا من النظريات العلمية والفلسفية والصحية وغيرها، أخذوا يستندون إلى ثقافتهم الحديثة ويفسرون القرآن على مقتضاها، إلى أن قال ففسروا القرآن على أساس من النظريات العلمية المستحدثة وطبقوا آياته على ما وقعوا عليه من قواعد العلوم الكونية، وظنوا أنهم بذلك يختمون القرآن ويرفعون من شأن الإسلام ويدعون له أبلغ دعاية في الأوساط العلمية والثقافية. يقول نظروا في القرآن على هذا الأساس فأفسد ذلك عليهم أمر علاقتهم بالقرآن وأفضى بهم إلى صور من التفكير لا يريدها القرآن ولا تتفق مع الغرض الذي من أجله أنزل الله القرآن. فإذا مرت فيهم آية فيها ذكر المطر أو وصف للسحاب أو حديث عن الرعد أو البرق تهللوا واستبشروا وقالوا هذا هو القرآن، يتحدث إلى العلماء الكونيين ويصف لهم أحدث النظريات العلمية عن المطر والسحاب وكيف ينشأ إلى آخره. تكلم على هذه القضية وقال هذه نظرة خاطئة غير شك، لأن القرآن كتاب هداية، وقال هذه قضية خطيرة لأن العلوم غير مستقرة وأنها متطورة وأن النظريات تتجدد وتتغير، وهذا يعني تشكيك بالقرآن ونسبة الخطأ الذي يقع في هذه النظريات إلى القرآن. هذه خلاصة كلام الشيخ محمد شلتوت، وهو من أكثر من رد هذه الطريقة وقال يجب أن ندعو إلى عظمة القرآن وجلاله بالمحافظة على مهابته وقدسيته دون الاجتراء عليه بهذه الطرق والصور التي فعلها هؤلاء. ومن هؤلاء الذين ردوه أيضا الأستاذ أمين الخولي، له بحث بعنوان إنكار التفسير العلمي، له رسالة اسمها التفسير معالم حياته ومنهجه اليوم، رد على هؤلاء وممن أشار إلى تحفظه على الأقل وإن كان وقع في أشياء غريبة في التفسير، الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، مع أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كما حدثني أحد تلامذته كان كتب للشيخ محمد رشيد رضا رسالة يحرضه فيها على الرد على طنطاوي جوهري. طنطاوي جوهري سنذكره بعد قليل، هو من أكثر الناس إغالا في التفسير العلمي، فكان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يحرض الشيخ محمد رشيد رضا على الرد على طنطاوي جوهري في مجلة المنار. الذي عرفته من نتيجة الرسالة من خلال كلام أحد المشايخ الذين هم تلاميذ الشيخ ابن سعدي أن الشيخ محمد رشيد رضا لم يهتم بذلك كثيرا ولم يتجاوب مع الشيخ، وقال لم يعني يبلغني عن هذا الكتاب شيء، ما سمعت عنه شيئا أو نحو هذا، لكن في بعض كتابات الشيخ محمد رشيد رضا تجد ما يشير أو ما يكون فيه شيء من الغمز بمثل هذه الطريقة، ولربما يقصد هذا الكتاب. وكذلك من المعاصرين الذين ردوا هذه الطريقة برمتها الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، مع أنه يحاول إثبات الوحي بطرق غريبة، يحاول إثبات الوحي ليقربه إلى الغربيين أو المعاصرين عن طريق التنويم المغناطيسي، ونحن نعرف التنويم المغناطيسي وما يشتمل عليه من، ومع ذلك ينكر إنكارا تاما على هؤلاء الذين يشتغلون بالتفسير العلمي. وكان المتوقع منه رحمه الله أنه يؤيد هذه الطريقة، فكان يقول بأن القرآن كتاب هداية وإعجاز ولا يليق أن نتجاوز به حدود الهداية والإعجاز، وإذا ذكر فيه شيء من الكونيات فهذا للهداية ولبيان عظمة الله عز وجل ووحدانيته، ولا يقصد القرآن مطلقا من ذكر هذه الكونيات أن يشرح الحقائق العلمية في الهيئة والفلك والطبيعة والكيمياء وما إلى ذلك، ولا أن يحل مسائل حسابية أو معادلات جبرية أو نظرية هندسية، ولا أن يزيد في علم الطب بابا ولا في علم التشريح فصلا، إلى آخر ما ذكر. والشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني هو من العلماء المعاصرين على كل حال، وكتاباته تدل على علمه، وتكلم على هؤلاء الباحثين الذين طاب لهم أن يتوسعوا في علوم القرآن ومعارفه فأدخلوا فيها هذه الأشياء ونعى عليهم ذلك وذكر قصدهم الحسن وأن ذلك لا يعذرهم، وبين أن عظمة القرآن لا تتوقف على توافقه مع هذه المعطيات للحضارة الحديثة، ثم ذكر ما يعانيه العالم من نتائج هذه الحضارة من حروب طاحنة وأسلحة فتاكة وما إلى ذلك. فكان في النتيجة في النهاية يقول لا نرى حاجة إلى مثل هذا النوع من التفسير، خصوصا بعد أن تبين لنا أن العلوم الكونية خاضعة لطبيعة الجذر والمد، وأن أبحاثا كثيرة منها لا تزال قلقة حائرة، فما أثبتوه بالأمس نفوه باليوم. ثم ذكر كتابا لأحد الغربيين يقول إنه أثار ضجة كبرى، وهو بعنوان الكون الغامض. هذا الكتاب خلاصته يقول لا يوثق بشيء من هذه النظريات والاكتشافات، فإنها تتجدد وتتغير، وما كنا نقرره بالأمس نبطله اليوم، وما نقرره اليوم سنبطله في الغد، وهكذا. فنحن أمام كون غامض هائل لا ندرك شيئا من مراميه وحقائقه. هذا المؤلف يقال له السير جيمس جين، فهو يقول هذا واحد منهم يقول هذا الكلام، فكيف نربط القرآن بهذه الأمور المتجددة المتغيرة؟ ومن هؤلاء الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله في كتابه التفسير والمفسرون، فتكلم على هذه الطريقة وبين خطأها وردها إجمالا ولم يستثني شيئا، وبين أن هذه الطريقة الخطرة للأسباب السابقة، وأن القرآن كتاب هداية، وأن هذا سيؤدي إلى نسبة الخطأ إليه. وممن رد على هؤلاء في بعض المواضع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي العالم المعروف صاحب أضواء البيان، فرأيت له ردا في كتابه الأضواء، ورأيت له ردا في أشرطته المسجلة في دروسه في المسجد النبوي، لكن هذا من كلامه في التفسير في أضواء البيان الجزء الثالث صفحة 118. يقول واعلم وفقني الله وإياك أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا وتفسيره بغير معنى لمحاولة توفيقية مع آراء كفرة الإفرنج ليس فيه شيء ألبتة من مصلحة الدنيا ولا الآخرة، وإنما فيه فساد الدارين، ونحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله وتفسيره بغير معناه نحض جميع المسلمين على بذل الوسع في تعليم ما ينفعهم من هذه العلوم الدنيوية مع تمسكهم بدينهم، كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يقول حينما نمنع هذا النوع من التفسير لا يعني أن نرد العلوم المادية هذه التي تنفع الأمة. وممن كتب في رد هذا الأستاذ أحمد محمد جمال، فقد رده بجملته، وكذلك الأستاذ محمد الصادق عرجون، ومن أكثر من شنع عليه ورده الأستاذ سيد قطب أيضا في كتابه في ظلال القرآن، فله نقد نازع لهذه الطريقة، وكان مما يقول يقول وإني لأعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما ليس منه، وأن يحملوا عليه ما لم يقصد إليه، وأن يستخرجوا منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها، يقول كأنما ليعظموه بهذا ويكبروه. ثم ذكر بعض الأشياء، يقول بأن تصرفات هؤلاء ناشئة من الهزيمة النفسية عندهم، وأن العلم هو المهيمن والقرآن تابع له، ومن هنا يحاولون تثبيت القرآن بالعلم أو الاستدلال له من العلم، ويذكر عظمة القرآن وكمال القرآن. والأمر الآخر الذي ذكره قال هؤلاء لم يفهموا طبيعة القرآن ووظيفته وهي الهداية والدعوة إلى التوحيد والإيمان. وقضية ثالثة قال هؤلاء لا يزالون في تأويل مستمر لنصوص القرآن وصرفها عن معانيها. ونقل عن عالم طبيعي فيلسوف اسمه ماريت ستانلي يقول في هذه العلوم، يقول إن العلوم حقائق مختبرة، ولكنها مع ذلك تتأثر بخيال الإنسان وأوهامه ومدى بعده عن الدقة في ملاحظاته وأوصافه واستنتاجه، ونتائج العلوم مقبولة داخل هذه الحدود، فهي بذلك مقصورة على الميادين الكمية في الوصف والتنبؤ، وهي تبدأ بالاحتمالات وتنتهي بالاحتمالات كذلك وليس باليقين، إلى أن قال ونتائج العلوم بذلك تقريبية وعرضة للأخطاء المحتملة في القياس والمقارنات، ونتائجها اجتهادية وقابلة للتعديل بالإضافة والحذف وليست نهائية. ويقول الباب لا يزال مفتوحا للتعديلات والتغييرات وما إلى ذلك. على كل حال الذين أنكروا هذه الطريقة يمكن أن ألخص المبررات أن القرآن كتاب هداية، وأن نصوص القرآن نصوص قطعية، وهذه النظريات نظريات محتملة غير ثابتة تتغير وتتبدل، و العلوم التجريبية علوم ظنية في أحسن أحوالها، فهي في الغالب فروض راجحة أو حقائق علمية نسبية احتمالية، لأن كما يقول علماؤهم، وطبيعة المنهج القرآني تختلف عن ذلك. هذه نماذج من أقوال أهل العلم والكتاب في هذا العصر وفي غيره في هذا الموضوع. بعد ذلك أنتقل إلى الكلام على حكمه، ما حكم تفسير العلمي في القرآن أو للقرآن؟ نقول نحن لا ننكر ذلك جملة، لا ننكره جملة. يقول ابن القيم رحمه الله: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل أواني. فالإنسان إذا أراد أن يحكم على أمور يدخل تحتها أشياء كثيرة من الصواب والخطأ وما إلى ذلك، ينبغي أن يفصل في هذا الحكم. نحن لا ننكر أن هناك أشياء من معطيات هذه الحضارة توافق أشياء في القرآن، وسترون أشياء من هذا، نحن لا ننكر هذا من غير تكلف، ولا تعود على أقوال السلف بالإبطال ولا تناقضها، واللفظ يحتملها تمام الاحتمال، بل ربما يكون في غاية الصراحة في الدلالة عليها. هذا شيء سترونه، وعندي أمثلة كثيرة جدا وما أتيت بكل الأوراق. فكذلك أيضا نحن حينما نقرر قضية مثل هذه في مثال أو مثالين أو ثلاثة أو نحو ذلك، هذا فيه أكبر رد على الذين يزعمون أن الدين يعادي العلم. هذه القضية وجدت في أوروبا، وصار الصراع بين الكنيسة وبين العلم للأسباب اللي تعرفون، كانوا يحرقون العلماء، الكتب محرفة عندهم وفيها أشياء تناقض هذه الأشياء التي اكتشفت، فصاروا يكذبون بها ويحرقون العلماء ويقتلونهم. حنا نقول لا، هذه الأشياء منها ما هو صحيح ولا يوجد في القرآن ما يدل عليه دلالة خاصة، ومنها ما هو صحيح ويوجد في القرآن ما يدل عليه، ومنها ما هو لربما يكون صحيح ويوجد في القرآن ما يحتمله أو على الأقل على بعض الأقوال، ومنها ما هو باطل في أصله غير صحيح ولا ثابت وقد أبطله بعض علماء هذه العلوم المادية. نحن لا ننكر هذا أيضا، لأنه يفيد أيضا في استمالة مثل هؤلاء المنبهرين بالعلم أن هذه الأشياء منها ما هو موجود نعم في القرآن، لكن باعتدال من غير تكلف، فحرمة القرآن أعظم من أن يسلم أهل الأرض جميعا، تبقى القرآن حرمته وعظمته وجلاله. لا نحرف معاني القرآن من أجل أن يسلم لزرقة عينيه، لا، القرآن أعظم عندنا من ذلك. أيضا الله عز وجل في القرآن حثنا على الانتفاع بمواهب هذا الكون والنظر فيه وما إلى ذلك، والإنسان لا يستطيع أن ينكر أنه إن وجد شيئا من هذا التوافق أن ذلك يزيد في إيمانه، يزيد في إيمانه. حينما يقرأ الآن قارئ علينا الآيات التي فيها تفاصيل خلق الجنين، ثم نأتي بعالم من العلماء المتخصصين في الأجنة ويشرح لنا كلاما لا يخالف الآيات إطلاقا، والآيات ليست تابعة له بل هو تابع لها، ولا يخالف أقوال السلف بل يوافقها، وإن كان في تفاصيل زائدة، لا شك أن هذا يمتلئ القلب معه من الإيمان. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فيحصل بمشاهدة هذه الأشياء من طمأنينة القلب ما لا يخفى. وفي نفس الوقت نحن لا نسلم تسليما مطلقا بهذا التفسير العلمي، فنحن نعتقد أن الإعجاز ثابت ولو تركنا هذا التفسير العلمي برمته، فكيف إذا رددنا الأشياء الباطلة منه واقتصرنا على الأشياء الصحيحة؟ لاحظتم أن الدعوة القرآنية إلى النظر إلى الكون ليست بالضرورة من أجل الوقوف على هذه الأشياء التي يذكرها أصحاب التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي، وإنما بالوقوف على مواطن العبرة، هذه السماء العظيمة وهذه الأرض والرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هذا لا بد له من مدبر، وأنه رب إله واحد، ولو كانت آلهة متعددة لحصل التوارث في هذا الكون والتلف والزوال. ثم نحن لا نتسارع فيه أيضا ولا نسلم بكل ما يقولون، لأن هذا مدعاة للزلل وهو طريق خطر ينبغي الحذر في سلوكه. وسمعتم كلام السلف رضي الله تعالى عنهم في التورع في التفسير، ثم إن هذه الطريقة ألجأت الكثيرين إلى مجاوزة الحد والتكلف والتمحل في محاولة الربط بين نصوص القرآن وبين هذه الأشياء. ثم نحن ندرك أن كثيرا من هذه الأمور التي يذكرون إنما هي نظريات وليست حقائق ثابتة. ثم أيضا إذا نظرنا إلى القرآن وأنه جاء لهداية البشر والدعوة إلى الإيمان والتوحيد وبيان ما يحتاج إليه الناس لنجاتهم وسعادتهم، فتحويل القرآن والدعوة إلى تأليف كتب في التفسير على هذه الطريقة لا شك أنه خروج عن المقصود. توجد دعوة صريحة لتأليف كتب تفاسير تتخصص بهذا الجانب. ثالثا، إذا قلنا إننا لا نسلم به مطلقا ولا نقبله مطلقا، فالذي نقبله بناء على أي شيء؟ نقول هناك شروط، هناك أمور لا بد أن تراعى. أولا، تذكر ورع السلف في الكلام على التفسير، فليكن حاضرا على ذهنك. ثم أيضا القواعد العلمية التي يبنى عليها التفسير، نحن لا نحمل ألفاظ القرآن على مصطلح حادث مثلا، يجب أن نفهم القرآن على معهود الأميين من حيث وجوه المخاطبات، فلا نفهمه بطريقة غريبة عنه. فالقرآن يجب أن ندرك أنه كتاب هداية يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويجب أن نتوسط في هذا الأمر وأن نعتدل، فلا نفرد ولا نفرد، لا نندفع وننسب للقرآن أشياء لا يصح نسبتها إليه فنقول على الله الكذب، وأيضا لا نرد الأشياء الصحيحة ونتعنف في ردها لربما لأنه ما قال بها السلف. هي لا تخالف أقوال السلف، هي زيادة معنى كما سيأتي بعد قليل. ثم أيضا ينبغي أن يكون الكلام في الحقائق العلمية وليس في الفرضيات والاحتمالات والنظريات، وسترون كثير مما سأعرضه هي ليست حقائق علمية. وأيضا ينبغي أن ندرك أن القرآن حمال ذو وجوه، وأن الآية يعبر بالألفاظ القليلة عن المعاني الكثيرة، فلا يتحمس إنسان ويقول الآية تدل على هذا المعنى وتختص به. دعني أضرب لك مثالا أو مثالين من نفس التفسير العلمي والإعجاز العلمي في الاحتمالات التي يمكن أن نقبلها ولا تعارض أقوال السلف، وهي عند أصحاب التفسير العلمي متنوعة ومتعددة. تجدهم يذكرون هذا يذكر شيء وهذا يذكر شيء وهذا، وكل واحد يعتقد أن ما قاله هو الصحيح. نحن نقول القرآن ربما الآية تحتمل هذه الأشياء جميعا. انظر في قوله تبارك وتعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. موضع الشاهد هنا وجعل بين البحرين حاجزا. وكذا في قوله تبارك وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. ثم الآية الأخرى أيضا: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. لو أتينا إلى أصحاب التفسير العلمي وجمعنا كلامهم المتفرق ماذا يقولون؟ استمع. طبعا كلام السلف جعل بينهما برزخا حاجزا، الكلام الذي يذكره أصحاب التفسير العلمي كلام قليل جدا، والآية تحتمله، هل هذا هو المعنى أو لا؟ الله أعلم، لكن الآية لا تمنع منه وتحتمل ذلك جميعا. من هذه المعاني: واحد، أن دورة المياه في الكون والتي تبدأ بتبخر كميات هائلة من سطح المحيطات تتكون منها السحب وتنزل على اليابسة مطرا وهي مياه عذبة ترتفع من المحيطات فلا يزيد ذلك في ملوحة البحر، وإذا نزلت الأمطار العذبة لا ينقص ذلك من ملوحة البحر، وإذا جاءت الأنهار وصبت لا تتغير ملوحة هذا البحر مع ما تحمله هذه الأنهار والأمطار من أتربة ومعادن، فيبقى البحر ملحا أجاجا. هذا أحد المعاني التي يذكرونها وهو أبعدها، لكن استمع إلى المعاني الأخرى: أن مستوى سطح الأنهار أعلى في العادة من مستوى سطح البحر، ومن ثم لا يبغي البحر على الأنهار الذي تصب فيه ويغير مجاريها بمائه الملح ويحولها عن وظيفتها ويبغي على طبيعتها. هذا المعنى، هل في إشكال؟ هل يعارض أقوال السلف؟ أبدا لا يعارض أطوال السلف. خذ معنى آخر، علماء البحار يقولون إن الأنهار الضخمة تشكل عند مصباتها أشبه ما يكون ببحيرات خاصة لها خواصها من حيث المدار، فليست هي بالمياه العذبة كمياه النهر، وليست بالمياه المالحة الأجاج كما هي الحال في مياه البحر. هذه المنطقة تعيش فيها كائنات خاصة تتلائم مع هذه الطبيعة، لا تستطيع الخروج إلى الملح ولا إلى العذب، وتبقى هذه المنطقة محافظة على هذه الخصائص. فهذه المنطقة حجر محجور عند علماء البحار، تحجر الكائنات الخاصة فيها وتبقى على طبيعتها فلا تختلط بغيرها، فهي محجورة عن المياه الأخرى. معنى رابع، يقولون هناك حاجز بين البحار أنفسها يمكن تمييز خاصيات ماء كل بحر على جانبي الحاجز، بحر الأحمر والبحر العربي، خليج العربي وبحر العرب. ويقولون المعادن والكائنات الحية تختلف من بحر إلى بحر بينهما حاجز، وذهبت بعض البعثات ونظرت في البحر الأحمر وأعماقه والمحيط الهندي في جنوب عدن، ونشروا بعض الملاحظات الآتية: وجدوا المياه في خليج العقبة تختلف في خواصها وتركيبتها الطبيعية والكيميائية عن المياه في البحر الأحمر، وبواسطة قياس الأعماق وجدوا حاجزا مغمورا عند مجمع البحرين يبلغ ارتفاعه أكثر من 1000 متر، ووجدوا أيضا حاجزا مغمورا بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، وأثبتت التحاليل الكيميائية أن مياه المحيط الهندي تختلف في خواصها الطبيعية والكيميائية عن مياه البحر الأحمر لوجود هذا الحاجز عند ملتقى كل بحرين. معنى خامس، يقول هناك حاجز من نوع آخر أيضا في داخل المحيطات، فيقول أعظم الأنهار موجودة في داخل البحار، أعظم من نهر النيل ونهر دجلة أو الفرات، تشق البحر في داخله عذبة وتحافظ على خواصها وطبيعتها داخل هذه البحار، ولها أيضا مقاييسها الخاصة في الحرارة والبرودة مما يختلف عن البحر وهي في داخله. هذا ذكره بعض علماء البحار. النص القرآني هل يعارض هذه الأشياء؟ جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، هل يعارضها؟ الجواب لا، فهو يحتملها. هل نقطع بتفسيره بشيء منها؟ الجواب لا، قد يكون كل ما ذكر من هذه المعاني داخل في هذا البرزخ، فالله عز وجل لم يحدد برزخا معينا. إذن إذا أردنا أن نفسر ينبغي أن ننتبه أننا لا نتمحل ونتمسك باكتشاف من هذه الاكتشافات التي قبلناها وأخذناها ونقول هذا هو المعنى، لا، قد تكون هناك معنى أخرى. فالقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. تريدون مثالا آخر؟ في قوله وأرسلنا الرياح لواقح، كلام السلف فيها واضح، تلقح النباتات. ابن القيم رحمه الله يقول تلقح السحاب، الرياح تلقح السحاب. المعاصرون ذكروا أشياء من تلقيح الرياح، يقولون بأن نمو السحب ونزول المطر يتطلب أن تلقح الرياح هذه السحب بأكتاف من جسيمات مجهرية تسمى نويات التكاثف، ومن أهم خواص هذه أنها تمتص الماء وتذوب فيه، وتحمل الرياح كذلك بخار الماء وتلقح به السحاب لكي يمطر، إلى آخر الطريقة التي ذكروها. هل هذا يعارض قول الله عز وجل وأرسلنا الرياح لواقح؟ هل خص شيئا معينا تلقحه الرياح؟ الجواب لا، فالرياح تحمل لقاح النباتات التي تحتاج إلى لقاح من نبت آخر، ويمكن أن تكون ملقحة للسحاب، فهذا لا يعارض أقوال السلف ولا يعود عليها بالإبطال، فالآية تحتمل هذه الأشياء جميعا. من الأشياء التي ينبغي أن نستحضرها وحنا نتكلم على التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي، أنه لا يمكن أن يتصادم حقيقة ثابتة مع ما جاء به القرآن. الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بمحارات العقول ولم يأتوا بمحالات العقول كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. معنى هذا الكلام أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بأمور قد تتوقف فيها العقول لا تدركها، لكن لم يأتوا بشيء قط يقول العقل لا، العقل الصحيح. فلا يوجد شيء إطلاقا لا في نصوص الكتاب ولا في السنة يعارض حقيقة ثابتة، فهذا أمر نحن نعلمه ونسلم به. من الشروط المهمة ألا يتنافى هذا التفسير مع سياق الآية ودلالة الألفاظ واحتمال النص من جهة اللغة. ومن الأمور التي ينبغي أيضا أن نستحضرها جيدا أن الآية إذا كان فيها خلاف بين العلماء في معناها فلا ينبغي أن نتسرع ونقطع بأحد المعاني لأنه يوافق نظرية من هذه النظريات، لا، قد يكون القول الآخر هو الصحيح. لكن نحن غاية ما نقول إذا كانت هذه حقيقة ثابتة والقول الآخر موافق لها تماما أننا نقول وعلى قول بعضهم يمكن أن يكون هذا المعنى داخل في الآية بهذه الطريقة، لا أن نأتي ونتكلم على القضية بطريقة كأنها لا يوجد غير هذا، لا، نتكلم بطريقة فيها شيء من الانضباط، أيضا نبذ التكلف في الربط بين هذه وهذه، أن نجعل الآية أصلا ولا نجعلها تابعة للعلم. القرآن ليس بحاجة أن نثبته بهذه النظريات، أيضا لا يخالف ذلك حقائق شرعية، يعني قد يذكرون أشياء، مثلا الله عز وجل يخبرنا أنه جعل السماء سقفا محفوظا، فيأتي من كلامهم. أما كلام الغربيين فكل الذي رأيته من كلامهم لا يؤمنون أن هناك سقف على الحقيقة، وإنما هذا الكون بما فيه من غازات أو غير ذلك وكواكب، لكنه لا يوجد سقف. أما السماء الثانية والثالثة والرابعة هذه لا يعرفونها إطلاقا، السماء السقف لها أبواب. الذين تكلموا، كثير من الذين تكلموا على الإعجاز ممن قرأت لهم رأيت أنهم لا يصرحون بنفي السقف لكن كلامهم يوافق كلام الغربيين. ماذا يقولون؟ بعضهم يصرح يقول نعم هي السقف، لكن ما معنى السقف؟ يقولون السماء كل ما علا وارتفع، فالسماء هي عبارة عن غازات فيها هذه الأفلاك والكواكب والنجوم السابحة، هكذا يقولون يفسرون السماء السقف بأنها عبارة عن، يقولون ليست كما كان يتصور الناس سابقا أنها عبارة عن فراغ فقط، وإنما هي عبارة عن غازات وأشياء معينة، لكن سقف بالمعنى المعروف أبدا. فهذه أولا ليست حقيقة كما سيأتي فيما يذكرونه في الانفجار الكوني، كيف تكونت هذه الأفلاك، وهذه ليست حقيقة إنما هي فرضية وغير صحيحة أيضا، فلماذا نربطها مع الآيات؟ ثم لماذا نتكلم على النصوص نجعلها تابعة لكلامهم؟ نقول السقف معنى الغازات، لا، السقف ما هو الغازات، السقف معروف، والسماء لها أبواب حقيقية، فهذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وطبعا الذين يذكرون هذه الشروط بعضهم تجده يقع ويخطئ، وقد أكون واحدا منهم في بعض الأمثلة التي أذكرها مما أظنه قريب من الصواب، عند التطبيق تجده يذكر أمثلة تستغرب كيف ذكرها. يعني مثلا في قوله، هذا أحد المنضبطين يقول في قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، إلى أن قال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يبدأ يتكلم على الحقائق، شوف حقائق كونية بهذا العبارة، حقائق، يقول واحد خلق الأرض وتقدير الأقوات فيها في أربعة أيام قبل السماء، كيف الله خلق الأرض ثم بعد ذلك استوى إلى السماء ثم في يومين آخرين دحى الأرض وقدر فيها أقواتها، هذا اللي دلت عليه النصوص. ويقول أصل الكون المادي من السجين والدخان إلى آخره، وآخر نفس القضية، كلام طويل جدا لا أريد أن أطيل عليكم، نفس القضية، أحد اللي يذكرون الشروط وكذا يذكر أشياء غريبة لا أدري كيف بنى عليها. سابعا، أصناف المشتغلين بالتفسير العلمي أو من يذكرون هذه الأشياء، هؤلاء ليسوا على وتيرة واحدة، منهم أناس من جملة العلماء دخلوا في هذه الأشياء لكن إدراكهم لها قليل، يعني إدراكهم للحقائق العلوم هذه قليل، فوافقوا هؤلاء على أشياء ظنوا أنها حقائق وليست بحقائق فوقعوا في إشكالات. وطائفة من هؤلاء هم أصلا بعيدين عن الكتاب والسنة والتمسك بها، إما أن يكونوا أصلا ممن أسلم حديثا أو من المسلمين الذين لا يتقيدون بالشرع، هو بعيد تماما فبدأ يذكر مثل هذه الأشياء، وبعض هؤلاء أصلا غير مسلمين يذكرون هذه الأشياء بناء على ما قيل لهم، وهناك طائفة لها علم وبصر بهذه الأشياء من المسلمين وليسوا من المسلمين الجدد وليسوا من البعيدين عن الدين، بل هم من المتدينين المخلصين الداعين إلى الإسلام، ولكن هؤلاء أيضا ليسوا على وتيرة واحدة، بعضهم ليسوا من العلماء في هذه العلوم الشرعية. لذلك نحن نقول من الشروط الأساسية نفيس، لا أذكر شرطين، أن يكون عند المفسر خلفية يصح أن يشتغل معها بالتفسير من اللغة والأصول وأصول التفسير وقواعده وما إلى ذلك من العلوم، لابد يكون عنده خلفية. والأمر الآخر أن هذه الأقوال يجب أن لا تعود على أقوال السلف بالإبطال. نحن نقول إذا توفرت هذه الشروط فالباب مفتوح، الباب مفتوح، والقرآن لا تنقضي عجائبه. وكما سبق أمس في حديث البخاري حديث أبي جحيفة لما سأل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، إلى أن قال إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه. فالاستنباط من القرآن وفهم القرآن لا يقتصر على جيل دون جيل وعصر دون عصر، ولا يقتصر على فئة كهنوتية كما يقال هي التي تتكلم عليه، لكن نقول من حقق الشرط يتكلم، يتعلم هذه الأشياء، يتبصر بها ويدرسها، ثم بعد ذلك يتكلم. كما أننا لا نرضى أن يتكلم في الطب إنسان ليس له بصر في الطب، أو في الهندسة إنسان ليس له بصر في الهندسة. كذلك يا أخوان التفسير والقرآن لا يجوز أن يتكلم عليه ولا هو الجدار القصير، لا يجوز أن يتكلم عليه من لا يكون له بصر. وليس هذا معناه أن من درس هذه العلوم الطب أو الفيزياء أو الهندسة أنه لا يستطيع أن يتكلم عن القرآن، لا، قد يكون درس هذه الأشياء ودرس العلوم الأخرى وحصل فيها أكثر من آلاف من يتخرجون من كليات الشريعة، وهذا شيء لا ننكره ومشاهد. ونحن نعرف أن من أفضل الطلبة الذين يحضرون هذه الدروس هم طلاب يدرسون في الطب وفي هذه العلوم. فليس هناك حكر كما يقول بعض الناس، يقول لا يجوز لهؤلاء أن يتكلموا ويلقوا خطبا ويلقوا محاضرة. لماذا؟ إذا تعلم فإنه قد صار على الطريق، ومن صار على الطريق وصل. فإذا حصل هذه الآلة فما الحاجة، ما المانع الذي يمنعه من فهم هذه الأشياء ومعرفتها؟ فأرجو ألا يفهم أحد أننا نقول لا يجوز أن يتكلم على التفسير أو الفقه أو الحديث إلا من تخرج من كلية الشريعة. معاذ الله، معاذ الله، بل أنا من أكثر الناس الذين ينكرون على قائل هذه المقالة. لكن في نفس الوقت أقول لا يجوز أن يجترع على القرآن ويفسره ويربط بأشياء هي أمور مبهكات ومنكيات هو لا يعرف أن ربما أن ينطق بالآية نطقا صحيحا. هذا غير لائق ولا يجوز إطلاقا أيها الإخوان. أحد هؤلاء زارني وقد أقام مشروعا كبيرا، يقول إنه اشتغل فيه 8 سنوات، في اليوم قضى عليه 12 ساعة، يأكل بيده اليسرى، يأكل بيده اليسرى من غير علة. يا أخي تعلم أول شيء المبادئ الآن، تعلم آداب الطعام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ثم بعدين قليلا قليلا لكن تأتي تقتحم مباشرة تتكلم في الأشياء في مشروع 8 سنوات 12 ساعة في اليوم. وآخر جاء بأوراق جزاه الله خير لورعه، أراد أن ينظر هذا الكلام صحيح ولا لا، لا أذكر مثال جيدا، كان يريد أن يأتي بأشياء من كلام القرآن عن النبات، هو متخصص في علم النبات، فجاء بأمثلة يقول في قوله تبارك وتعالى والقمل والضفادع، قرأ في التفسير القمل بمعنى الدبا أو صغار الدبا، دبا يحتمى شجر دبا، فقلت له الحمد لله أنك سألت عنها، وإذا لو قلتها أمام الناس في محاضرة لصارت حديث القوم. يظن أن الدبا نبات وليس بنبات. ثامنا الاتجاهات في التفسير العلمي، الذين يستغلون به هل هم على وسيرة واحدة في انضباطهم؟ الجواب لا، عندنا اتجاه منضبط وعندنا اتجاه غير منضبط. الاتجاه المنضبط طبعا الخطأ لا يؤمن على أحد، كل إنسان يخطئ، لكن المشكلة أن الإنسان إذا اجتهد وكان عنده أهلية فإن الله يعذره، لكن إن لم يكن عنده آلة الاجتهاد وليست له أهلية فهنا لا يعذر. فهذا الاتجاه غير المنضبط هو الاتجاه الخطير، يربط الآيات القرآنية بنظريات لم تثبت، بأشياء لا يدل عليها القرآن، بأشياء لا يحتملها اللفظ، ويذكرون في هذا أشياء عجيبة وغريبة من ربما أشياء نقول عنها تخرفات، وليست هذه جديدة. أنا سأذكر لكم من كلام المعاصرين ومن كلام القدماء أشياء تتشابه، لأن بعضكم قد يقول هذه الأشياء التي تقول إنها تخرفات هذه اكتشفوها بالآلات وبالمرافق وبالتكنولوجيا الحديثة. لا لا لا، أنا سأتيلك بأمثلة قبل التكنولوجيا هذه كلها قطعا وتشبه كلام هؤلاء. نعطيكم بعض الأمثلة. هذا فيثاغورس المتوفى سنة 600 قبل الميلاد، هذا عنده آلات حديثة، عنده تكنولوجيا، ماذا يقول؟ يقول الأرض كوكب من الكواكب الدائرة حول النار المركزية. النار المركزية ما هي؟ الشمس. كانت الفكرة السائدة في وقته أن الأرض مركز الكون وأنها ثابتة والفلك يدور حولها، وهذا رأي بطليموس. كان فيثاغورس يقول بأن للأرض حركة يومية وسنوية حول الشمس، وكان الناس ينكرون عليه هذا الكلام. العلماء في عصره ينكرون عليه هذا الكلام. هذه القضية أن الشمس لها حركة، أن الأرض تدور حول الشمس وأن لها حركة يومية وحركة سنوية، عرفها البابليون والقدماء من المصريين قبل فيثاغورس، وهذا الذي سماه المتأخرون بالهيئة الجديدة وقرروه بعد ما كان علماء الفلك ينكرونه ويرون أنه من الزور والبهتان والباطل. علماء الفلك زعم أهل الفلك أن الأرض كانت غير محددة الشكل. الآن احنا نرى حقائق علمية، يقولون كانت غير محددة الشكل، ومع مرور 200 مليون سنة أخذت شكلها الكروي. 200 مليون سنة، هذه حقيقة علمية؟ في أحد يقول أن هذه حقيقة علمية؟ أشاهدوا خلقها. يقولون وخروج الماء جاء بعد حشو وتكوير الأرض بحوالي مليار سنة. والله عز وجل ماذا يقول؟ يقول والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أخبرنا أن خلق الأرض يومين، وكان الدحو في كم؟ يومين. والدحو ما هو؟ أخرج منها ماءها ومرعاها. اسمع ايش يقولون. يقولون هذا جاء بحوالي مليار سنة، وظهور المرعى بعد ذلك بكثير، لأن الحياة النباتية والحيوانية المتطورة لا يزيد عمرها عن مليار سنة من عمر الأرض على أكبر تقدير، ويزعمون أنها تطورت حتى صارت إلى ما هي عليه اليوم خلال 4.5 مليار سنة. لو كملوها من عندي 5 مليار. وأن الكون الذي يحيط بنا كان قبل 18 مليار سنة سديما غباريا. طبعا هذا أنكره بعض العلماء المعاصرين علماء الفلك، ولا زال بعض من يشتغلون بالتفسير العلمي والإعجاز العلمي يقولون هذا دل عليه قوله تبارك وتعالى أن السماوات والأرض كانت رطبا، وقوله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. هذا هو السبيل يقولون بعد الانفجار الذي حصل. يقول الكون الذي يحيط بنا كان قبل 18 مليار سنة سديما غباريا. شوف لاحظ 18 مليار سنة، الأرض كم جاروا لها؟ ما جاروا لها 18 مليار، مع أن الله خلق الأرض في يومين والسماوات في يومين ودح الأرض في يومين. 18 مليار سنة كانت سديما غباريا، فانفجر انفجارا مذهلا قبل 15 مليار سنة، وبدأ بالتوسع والانتشار، ثم بدأ ظهور الشمس والكواكب الشمسية ومنها الأرض، وعمر الأرض 4.7 مليار سنة. أيضا يزعم المتقدمون أن العالم الجسماني كرة منضدة من 13 كرة، ومركز العالم مركز كرة الأرض. والفلاسفة المتشرعون، يعني الفلاسفة الإلهيين، يعني الفلاسفة المؤمنون بإله، قالوا المراد من السماوات السبع أصناف أجرام الكواكب، يعني ليست 7 سماوات فوق بعضها. المعاصرون من علماء الفلك يقولون بأن الأرض 3 طبقات أساسية: القشرة الأرضية الصخرية وتنقسم إلى قسمين، وطبقة الرداء السميكة تبعد 2800 كيلو إلى أسفل تنقسم إلى 3 أقسام، طبقة النواة أكثر من 3000 كيلو وهي قسمين خارجية وداخلية. كم يصير مع الأقسام؟ 7 أقسام، يعني 7 طبقات. يقولون هذه طبقات الأرض السبع. إحنا ما نستطيع نقول هذا. أولا هل دخلوا في الأرض وشافوا هذه الطبقات؟ الله عز وجل أخبرنا أنه خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ما هذه الطبقات؟ لا ندري، قد يكون بينها فراغات، قد لا يكون، لكن نعلم أن بعضها فوق بعض. قطعا أدل على هذا كثير، كقوله يتنزل الأمر بينهن، وكذلك قوله تبارك، قول النبي صلى الله عليه وسلم من غصب شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين، وكذلك الخسف الذي ورد في بعض الأحاديث إلى الأرض ويتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فعلى كل حال سيأتي كلام القدماء في طبقات الأرض وهو يشبه كلام هؤلاء. طيب إذا قلت لي أن المعاصرين عندهم رصد وعندهم آلات وأجهزة، فالقدماء عندهم رصد، ولا أن المسألة فرضيات؟ هي فرضيات وليست في حقائق، فلا يجوز أن نحمل عليها القرآن ونفسر القرآن بها. ماذا يقول المعاصرون؟ يقولون النجوم أجرام سماوية مشعة ذاتيا مكونة من غازات متوهجة يبعد أقربها عنا بأكثر من 271 ألف مرة مقارنة ببعد الأرض عن الشمس. حيث تبعد الأرض عن الشمس قرابة 149.6 من عشرة مليون كيلومتر. تحتوي مجرتنا يقولون على ما لا يقل عن 100 مليار نجمة.
100 مليار.
وهناك نجوم أكبر حجما من الشمس في مليارات المرات. هذه حقائق علمية ولا فرضية؟
فرضية.
المنجمون يقسمون النجوم إلى ثوابت والسيارات. السيارات هي الكواكب بإجماع القدماء وهي 7 عندهم. المعاصرون يقولون لا هي 9. لاحظتم؟ هل هذه الأشياء ثابتة أو أن الناس لا زالوا يكتشفون؟ لعلكم قرأتم كتاب الإنسان ذلك المجهول وكيف تكلم عن عجز العلم الحديث عن اكتشاف كنه الإنسان وحقيقته والتعقيد الذي فيه، فكيف بالكون من حولنا. زعموا أن ضوء بعض الكواكب ما لا يصل نوره إلى الأرض في 100 سنة ضوئية بل أكثر. يقولون قبل 100 سنة انطفأ هذا الكوكب وتوه يصلنا نوره. الآن يشع وميت منتهي منطفي قبل 100 أكثر من 100 سنة. فالحاصل أنه يحتاج إلى 100 سنة ضوئية حتى يصل إلينا. يقول المعاصرون بأن الأرض كسائر الأجرام السماوية في تطور مستمر ولن تبقى على شكلها الحالي.
شوف
يقولون تغيرت مواقع القارات ومراكز القطبين مرارا، ولم تأخذ القارات والمحيطات توزعها الحالي إلا منذ 100 مليون سنة تقريبا، وتتجه الآن إفريقيا شمالا نحو أوروبا، وشبه الجزيرة العربية وأستراليا نحو الهند، وجنوب شرق آسيا، ويتوسع البحر الأحمر بمقدار 102 كيلومتر في السنة، وفي الأرض مخزون حراري يتزايد مع الزمن، وسيؤدي حتما إلى انفجارات وتبدلات جذرية في شكل الأرض وسطحها، وبالتالي ستختفي البحار والجبال وسيغطي المهل كامل الأرض. هذه حقائق ولا فرضيات؟ في أحد يقول إن هذه حقائق؟ هذه فرضيات. هذا كتاب آخر اسمه العلم الحديث حجة للإنسان أو عليه، يذكر لك بعض الأشياء عند المتقدمين حتى لا يظن أحد أن المعاصرين عندهم ما ليس عند غيرهم. نعم عندهم أشياء نحن لا ننكر هذا، لكن لا يستطيعون الوصول فيها إلى كثير من هذه الأمور. في قوله ومن الأرض مثلهم، عندنا تفسير اسمه تفسير القمي النيسابوري مطبوع موجود. النيسابوري هذا متوفى سنة 728 يعني قبل النهضة في أوروبا ولا لا؟ يقول في قوله مثلهم، شوف كلام القدماء في طبقات الأرض، يقول أي في الخلق لا في العدد، وقيل هن الأقاليم 7 والدعوة الشاملة لجميع، وقيل إنها 7 طبقات بعضها فوق بعض لا فرجة بينها، وهذا يشبه قول الحكمة. الحكمة يعني الفلاسفة. يقول هي أرض فرسة تجاوز المركز، هذه طبقة، ومنها طبقة طينية تخالط سطح الماء من جانب التقعير، ومنها طبقة معدنية يتولد منها المعادن، ومنها طبقة تركبت بغيرها وقد انكشف بعضها، ومنها طبقة الأبخنة والأبخرة على اختلاف أحوالها أي طبقة الزمهرير، وقد تعد هذه من الهواء. لاحظ الآن هذا يتكلم عن طبقات 7 للأرض. متى توفي؟ سنة 728 للهجرة. هل هؤلاء في ذلك الوقت، وينقل عن غيره طبعا من أهل الفلك، هل هؤلاء عندهم آلات استطاعوا يعرفون طبقات الأرض، ولا أن المسألة هي مجرد فرضيات واحتمالات وظنون لا يجوز أن يفسر بها القرآن بحال من الأحوال؟ هذا كتاب اسمه ما دل عليه القرآن مما يعرض الهيئة الجديدة القويمة البرهان للسيد محمود شكري الألوسي رحمه الله. هذه بعض الأشياء في هامش الكتاب. شوف الأرقام. يقول علماء الفلك والفيزياء لو رجعنا إلى ما قبل 16 إلى 18 مليار سنة لوجدنا سحابة دخانية غبارية لا يمكن تصور امتدادها أو حجمها أو كثافتها. 16 إلى 18 مليار سنة سحابة غبارية. شدرناهم عنها 16 مليار سنة. هذا ممكن يكتشف العلم الحديث قبل 16 مليار سنة؟ نعم. لا لا لا، هذا المحقق في الهامش قلت. يقول هذه تضم كل ما هو موجود من أجرام ومواد كونية في الفضاء الحالي، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وبعد مرور ما يزيد على 5 مليارات سنة أي قبل 10 مليارات سنة تقريبا حدث انفجار مروع، تناثرت نتيجة هذا الانفجار أشلاء السحابة الدخانية، يقول مطلقة ذويا لا يوصف، ونورا ظاهرا خياليا، وامتلأ الفضاء بالإشعاعات الكونية الموزعة الآن بانسجام فيه وليس لها مصدر محدد تأتي منه، ومعها جزئيات مادية مستقلة الحرارة آلاف الدرجات، فالكون كله كان كتلة واحدة. ولعل في قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، هذا الانفجار. ثم بدأ يتكلم على أشياء في بالمليارات من السنين بدأ يذكرها، لا أريد أن أطيل عليكم. وهذه أيضا أرقام يذكرها في الهامش المحقق.
أو المعلق، لأن المعلق عليه واحد من أهل الفلك، الكتاب حققه بعض العلماء لكن علق عليه رجل متخصص في الفلك. يقول أبعد مجرة تم تصويرها تقع على بعد مليار سنة ضوئية أو أكثر، وبدأ يتكلم عن أشياء هي من المليارات، تعد بالمليارات. إذا تأملت في الأشياء التي يقولها المشتغلون بالتفسير العلمي تجد أحيانا تناقضات. يعني مثلا يقولون أثبت العلم الحديث أن السائل المنوي الذي تسبح فيه الحيوانات المنوية هو يبغى يتكلم على قوله تعالى فلينظر الإنسان ما خلق يخرج من بين الصلب والترائب. يقول السائل المنوي الذي تسبح فيه الحيوانات المنوية يتكون من صلب الرجل وظهره، كما أن بويضات الأنثى تتكون من عظام الصدر. بينما الآخرون لما يتكلمون عن الإعجاز في هذه الآية ماذا يقولون؟ يقولون أصل الجزء الذي يفرز الحيوانات المنوية عند الإنسان وتتكون فيه أصله في الظهر ثم ينزل بعد ذلك. لاحظت الفرق؟ وكل هؤلاء يذكرون ما قالوه من الإعجاز العلمي. في قوله إذا البحار سجرت يذكرون أشياء، بعضهم يقول بأن يمكن تفسير البحار تفسير المياه إلى العنصرين الأكسجين والهيدروجين فتتحول المياه إلى هذين الغازين كما كانت قبل أن يأذن الله بتجميعها كما كانت، وتكوين البحار منهما. كذلك يحتمل أن يكون هو تفسير ذرات هذين الغازين كما يقع في تفسير القنابل الذرية والهيدروجينية اليوم، إلى آخر ما يذكر. بينما آخرون يذكرون يتكلمون على الإعجاز العلمي في هذه الآية ويقولون إن قعر البحار يتقل لأنه بغاية الحرارة، مع أننا نشوف الغواصين ينزلوا قديما وحديثا إلى القعر ولا يجدون حرارة ولا ينصهرون، أليس كذلك؟ فعلى كل حال أشياء غريبة. شوف هذا يقول بأن علم الميكروبات وعلم الجراثيم والطيران والتصوير الشمسي صورة الكاميرا الكهرباء كلها مأخوذة من الآيات. أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الميكروبات والجراثيم سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، هذا علم الطيران. لسليمان الريح هدوها شهر ورق ذلك ألم ترى إلى ربك كيف مد ظل، هذا تصوير التليغرافي حبس ظل. الله نور السماوات، هذا الكهرباء والضوء، وهناك أشياء أخرى كثيرة لا يأتي الوقت الآن بذكرها لكن أذكرها فيما بعد. أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والرشاد وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.